الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وإذا قيل إذن كيف يحكم الفقهاء في باب تنجس الماء الكثير بالتغير بكون المدار على التغير الفعلي؟ ذكرنا في البحث السابق أن النتيجة النهائية التي توصل إليها المصنف تبعا للسيد الخوئي أنه المدار في التبين على التبين التقديري، وقلنا إنما حملنا التبين على التبين التقديري لجهة أن التبين فسرناه بالطريقية، وقلنا هو مأخوذ على نحو الطريقية في الأدلة ولم يؤخذ على نحو الموضوعية، فيتعرض إلى هذا الإشكال الذي تقدم وجاوبنا عليه بالتفصيل، وكان حاصله أن ظاهر العناوين المأخوذة في لسان الأدلة هو الحمل العنوان على الموضوعية، فأي عنوان جاءنا في لسان الدليل فإن الظاهر منه أنه محمول على الموضوعية، والحمل على الطريقية على خلاف الأصل. وهذه القاعدة طبقناها سابقا في أبحاث الطهارة، حيث ذكرنا أن ما دل على تنجس الماء بالكثير بالتغير، حيث ورد في بعض الأدلة أنه إذا تغير الماء الكثير فإنه يتنجس، حملنا التغير هناك على التغير الفعلي لا التغير التقديري، بمعنى لولا المانع لتغير، بل المدار على التغير الفعلي. فلماذا رفعتم اليد عن هذه القاعدة في المقام وحملتم ما دل على التبين كما ورد في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية، حملتم التبين على التبين التقديري؟ أجاب المصنف على ذلك بأنه يوجد عندنا قرينة في المقام ببركتها رفعنا اليد عن التبين، شنو؟ عن التبين ماذا؟ الفعلي. فنحن نسلم بهذه القاعدة، لكن يوجد عندنا قرينة وهي ما ذكرناه في البحث السابق، حيث ذكرنا دليلين على حمل التبين على التبين على نحو الطريقية. الدليل الأول كان أن حقيقة التبين من القضايا من سنخ المسائل العلم، من سنخ العناوين العلمية، تبين العلم إذا علمت إذا تبينت، فالمراد من التبين هو ماذا؟ أهل العلم. وقلنا أن حقيقة العلم حقيقته الانكشاف، وجبنا كلام أنه القطع الطريقي، القطع الموضوعي، القطع إذا أخذ في موضوع الأدلة فإنه يحمل على الطريقية، تذكرون المطلب؟
نعم،
أشرنا إليه فلا حرج. والوجه الثاني التوالي الفاسدة التي ذكرناها والمنبهات الوجدانية التي ذكرناها، فببركة هذه التوالي الفاسدة التي تترتب على حمل التبين على التبين الفعلي أوجبت لنا قرينة على أن المراد من التبين في المقام هو التبين التقديري، فحملنا التبين على الطريق الطريقية. فهنا قرائن دلتنا على ذلك، وهي التوالي الفاسدة التي ذكرناها. جواب ثالث ما ذكره أن أصلا لا نسلم ورود الإشكال من أساسه أصلا عشان نجيب، فإن هذا الإشكال ناشئ من عدم الالتفات إلى البحث السابق، حيث قلنا أن الفعلية والتقديرية تارة تكون بلحاظ الرأي وتارة تكون بلحاظ المرء. ونحن عندما قلنا أن المراد من التبين هو التبين التقديري كان بأي لحاظ؟ بلحاظ الرأي، أما بلحاظ المرئي فهو ماذا؟ تبين فعلي. وحينئذ نقول لو كان الأدلة يستفاد منها التبين بلحاظ الرائي، تفت المطلب، لو كانت الأدلة يستفاد منها التبين بلحاظ الرائي فنحتاج إلى جواب أنه لماذا لم نقل بأن المراد من التبين بلحاظ الرائي هو التبين الفعلي وتحملون على التبين التقديري، فيأتي الإشكال ويأتي الجواب. لكن لو كان المراد من التبين في لسان الأدلة هو التبين بلحاظ المرئي بلحاظ الرائي حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإن كان التبين بلحاظ المرئي فنحن حملنا التبين على الفعلية وعلى التقديرية، لأن التبين بلحاظ المرئي أخذنا على نحو الفعلية لا على نحو الطريقية لا على نحو التقديرية، وحينئذ لا وقع للإشكال، فإنما نحتاج إلى هذا التساؤل وهذا الجواب لو فسرنا الأدلة بالتبين في لسان الأدليل التبين بلحاظ الرائي. بعض الأعلام يستشكلون في الأدلة، يقول الظاهر من الأدلة أن المراد من التبين هو التبين بلحاظ المرئي لا بلحاظ الرائي، فإن كان يظهر من الأدلة التبين بلحاظ المرئي فلا وقع للإشكال لأن التبين هو فعلي. واضح المطلب؟ لكن لو استظهرنا من الأدلة التبين ماذا؟ التبين بلحاظ الرائي، فنحتاج إلى حمل الأدلة. والظاهر من الماتن أنه ناظر في أنه فهم من الأدلة تبعا للسيد الخوئي أن المراد من التبين هو التبين بلحاظ الرائي لقوله تعالى حتى يتبين لكم نعم حتى يتبين لكم، فهل التبين بلحاظ الرائي؟ فإذا كان التبين في لسان الأدلة قد أخذ بلحاظ الرائي فيأتي السؤال لماذا لم تحملوا على التبين الفعلي بلحاظ الرائي وقلتم بالتبين التقديري؟ لكن هذا إلا لاحظنا هذا النص، وإلا في نصوص أخرى يحتاج إلى بحث أوسع قد يظهر بعض النصوص لا أن التبين فيها بلحاظ المرئي، لكن هذا الإشكال إنما يتم بناء على استظهار أن المراد من التبين هو بلحاظ الرائي، فنحتاج أن نقول لماذا لم تقل التبين الفعلي بلحاظ الرائي قلتم التبين التقديري. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ونعرض عنه صفحة تعبناكم في المطلب، قعدنا في يمكن اليوم الثالث ثلاث يومين خلصنا فيه تقريبا. طيب خوف المطلب الرابع مطلب سهل لا يحتاج إلى شرح، علامات الزوال. أشار الماتن في الديباجة أنه توجد عندنا علامتان أو توجد عندنا نعم علامتان للزوال. العلامة الأولى زيادة الظل أو حدوثه، وقد شرحنا هذا المطلب سابقا وقلنا بأنه إذا كان عندنا شاخص فإذا شرقت الشمس يكون عندنا ظل باتجاه المغرب وهو أطول ما يكون عند بداية الشروق، لأن الزاوية بين الشمس وبين ماذا وبين هذا الظل كم زاوية؟ 180 درجة، فيكون بحسب الرياضي بحسب الفيزيائي أطول ما يكون، فكلما ترتفع الشمس تحصل زاوية، فشعاع الشمس يسقط على الشخص بلحاظ الزاوية، كلما ارتفعنا أكثر يتناقص هذا الظل يرجع كان في أقصى ما يمكن في الغروب في اتجاه المغرب يتناقص حتى إذا وصل ماذا وصلت الشمس عند الزوال، فإنه إما أن ينعدم الظل وإما أنه ماذا أنه يبقى مقدار قليل، والسبب في أنه ينعدم أو لا ينعدم الزاوية بين ماذا بين الشمس وبين الشاخص، فإن كانت الزاوية إن كانت يعني الشمس مسامتة للرأس إلى الشاخص 100% 90 درجة بالضبط يكون هذا انعدام يكون صفر ما في ظل، وإن كان هناك لا هناك انحناء هناك مقدار قليل من الزاوية يكون هناك ظل حادث قليل. واضح؟ عندما تزول الشمس يبدأ الظل إما بالحصول إذا كان منعدم أو ما بالتزايد، إذا كان بأي ناحية؟ من ناحية المش المشرق. فكانوا كيف يعرفون؟ فكانوا يعرفون الزوال بأنهم يرون هذا الشخص إذا ماذا؟ إذا انعدم ظله أو وصل أقل ما يمكن بداية الزيادة أو بداية الحصول، هذا دليل على حصول ماذا؟ زوال الشمس. واضح؟ هذه علامة ماذا؟ علامة فلكية ما فيها إشكال، وهم دلت النصوص على ذلك. هذه علامة. علامة ثانية نقرأها، ما في شيء.
مثلث
كذا للشخص دائما
ما يكون حلو
الظل. نعم، لا محلو الظل، لان مثلث خصوصيه انه يعدم. يقول: واما الزوال فله عده علامات، منها ما اشير اليه. من اشير اليه؟ فانه كلما وضع شاخص عمودي على الارض، لما يكون زاويه 90 بين الارض وبين الشاخص، بين عمود، يعني لازم يكون عمودي على الارض، يحدث له ظل طويل اطول ما يمكن، لأن زاوية 180 إلى جانب المغرب بشروق الشمس، ويأخذ تدريجا بالنقصان إلى أن تصل الشمس إلى خط نصف النهار. يعني تكون الزاوية كم؟ 90 درجة. هاي دائرة النهار يسمى نصف النهار، دائرة النهار. هاي الدائرة كلها شرحتها من قبل، عندنا صفر 90 درجة، 180 درجة كم؟ عندنا 370، 270 درجة، 360 درجة. فالشمس تبدأ من صفر، تتحرك 30 40 50، الزوال تكون عند الزاوية 90. كان زاوية 90 بالضبط بحيث أنه يكون هناك عمود، فيكون انعدام صفر. إذا كانت لا، إذا كان هناك انحنام بمقدار معين ما يحصل انعدام. ولهذا في مكة في بعض الأيام في السنة يعني عدم ماذا؟ يعني عدم الظل أصلا، لأنه الزاوية تكون مسامتة للرأس. بل ذكروا أنه تقدر تتحرك إذا تعرف الزاوية.
في الشخص بغض النظر عن الزاوية بلحاظ الشرق والغرب ينعدم الظل.
نعم، لكن بلحاظ نفسه هنا، بلحاظ الأرض إذا حطي، إذا وضع مع هذا، إذا تارة تكون
في الشرق أو الغرب،
لا لا، تارة تكون الزاوية
الناتج عن ميالات الأرض ما يكون في الشرق أو في الغرب، يكون في الجنوب أو في الشرق.
لا، متى ينعدم؟ صحيح تحركه، متى ينعدم؟ وش الضاوي؟ وش الضاوي؟ نعم، إذا تعاملت الزاوية، إذا صحيت أنه الشخص يسامت ماذا؟ يسامت ماذا؟ يسامت الشمس.
صحيح، لكن حاله بلحاظ الشرق والغرب دائما.
دائما بلي، بس بلحاظ اللي هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجنوب والشرق. نعم نعم.
في يوم
من السنة. نعم، في بالنسبة إلى مكة.
بالنسبة إلى مكة.
في اللمعة، في اللمعة ذكر هذا بحث مفصل في اللمعة، مذكور مفصل بين العظام وكذا، مشيخ العظام بين العظام. يقول: يحدث له ظل طويل إلى جانب المغرب بشروق الشمس، ويأخذ تدريجا بالنقصان إلى أن تصل الشمس إلى خط نصف النهار. يعني كم الزاوية؟ 90 درجة يقصد، خط نصف النهار. فينتهي ويأخذ بالزيادة بعد ذلك، وتلك الزيادة زيادة بعد الانعدام أو زيادة بعد النقصان، دليل على عبور الشمس خط نصف، تجاوز 90 درجة، صار حين 91 92، الذي به يتحقق الزوال. يقول هذا إذا لم تصل، ليش تقول ماذا؟ فينتهي ويأخذ بالزيادة، ليش ما قلت يأخذ بالحدوث؟ يقول ها، هذا إذا لم تصل الشمس مسامتة للشخص 100% عند درجة، وإلا كما في مكة المكرمة في بعض أيام السنة إن عدم أصلا الظل. وهذه العلامة مضافا إلى كونها حسية وجدانية أشير إليها في رواية سماعة. هذه الرواية موجودة في صفحة 162 وهي مرفوعة، ولهذا عبر عنها مروي رواية، هي مرفوعة زرارة، مرفوعة سماعة. أقول صفحة 162 في الجزء الرابع هذا الرواية. يقول محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رفعه عن سماعة. واضح؟ فهي مرفوعة. قلت لأبي عبد الله جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا، فقلت: هذا تطلب؟ تريد شخص يعني تعلمني؟ بلي. قال: نعم. فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا، الظل كان طويل أطول ويكون ماذا؟ ويكون أطول ما يكون، فكان الفيء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس، فإذا زالت زادت، واضح؟ فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، إذا اتضحت إذا رأيت الزيادة فصل الظهر، علامة تحقق، ثم تمهل قدر ذراع وهي وصل العصر. هذه رواية، هذه علامة. العلامة الثانية ما هي؟ يقول ومن العلائم صيرورة الشمس على الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب. تفت كيف يعني؟ تتصور أن الأرض كروية، قاعد نشرح كلام على أنه في السبورة الآن أنه هذا مو كرة، فرض أنه كرة عشان يتضح تصور عندك في المطلب. نعم، تصور كرة ولدك مثلا، كرة في البيت، كرة مالت البام مال فوق اللي اخترى، واضح؟ هذه خل عندك تصور زين، ثلاثة أبعاد عندنا، هذا الخط عندنا شرق، عندنا غرب، عندنا هني جنوب، عندنا شمال. هني الزاوية كم؟ 0 90 درجة، 180 درجة، 270 درجة، هني 360 درجة. خب، يقول المصنف بأنه ذكرون علامة أنه الشخص إذا واجه الجنوب، فرض هنا جنوب، أنا قاعد في الشرق، واضح؟ هذه الجنوب، هنا الشرق وهنا الغرب. التفت تصور، أول ما تطلع الشمس تطلع باتجاه من الشرق، يعني هنا، يعني هنا الشرق وهنا الغرب، واضح؟ شوف هذا كيف 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 اتضح. نعم، هذا الشرق وهنا الغرب وهنا الشمال وهنا الجنوب. افرض انا قاعد وين؟ في اخر الشمال. الان التفت، اخلي بين يدي ماذا؟ الشرق الغرب، الشرق والغرب، اخلي بين يدي الشرق والغرب، واضح؟ مو اوقف في الوسط، لا، اخلي بين يدي الشرق، بحيث اقول هذا الشرق وهذا الغرب، وانا جاي اواجه شنو؟ كاني جالس على هالنقطه، كاني قاعد مني مفروض، واضح؟ انا كاني قاعد مني، بحيث تكون الجنوب امامي والشرق والغرب بين يدي. خب، اذا تحركت ماذا؟ اذا اشرقت الشمس ترتفع ترتفع ترتفع، تروح وين؟ تروح وين؟ اقصى وين؟ أقصى 90 درجة، هذا فوق، يعني صار الآن فوق، فرض هذا الليت. خب، إذا تحركت الشمس وين يكون الشعاع؟ لو صدر شعاع وأنا قاعد في، وين قاعد في هالمنطقة، بحيث أخلي الجنوب أمامي، الشعاع الشمس وين يضرب؟ يضرب أي حاجب؟ يضرب الحاجب اليمين، لأن الشمس تحركت في هذا الاتجاه، نفس تحرك الشمس في هذا الاتجاه يقتضي بأن الشعاع الذي يخرج منها بيضرب وين؟ بيضرب الحاجب اليمين. فإذا كان عند في هذه الحالة التفت الإنسان إلى وجود ماذا؟ شعاع الشمس في حاجب اليمين، كشف ذلك عن تحرك الشمس من ماذا؟ من أفق، من 90 درجة تحركت إلى اتجاه الغرب. تضح له؟ تجر تصور بس، واضح؟ إذن إذا كان الشخص ماذا؟ متجها إلى جهة الجنوب، ووضع الشرق والغرب بين يديه وتحركت الشمس، فإنه في النقطة اللي في الحالة التي يتحرك تميل الشمس من اتجاه الشرق إلى اتجاه الغرب، حال كونها تنفتح في هاللحظة، الشعاع إذا يخرج، يخرج وين؟ يخرج ويضرب في الجانب اليمين، لأنه ماذا؟ أنا قاعد هنا، واضح؟ الشعاع الآن قاعد مسامت للليت، هذا طلعت الشمس هنا، فهنا حينئذ ماذا؟ الحاجب اليمين الذي هو ماذا؟ الذي هو على اتجاه الغرب أو بداية، يعني بداية الغرب، يكون هذا الشعاع مواجه لماذا؟ للحاجب. لكن هذا علامة يقولون تقريبية كما ذكروا في محله، محتاج إلى شروط، أنه أولا الشمس يكون مواجهة الجنوب بشكل دقيق، بحيث أنه أول لحظة يصير الزوال تكون الشعاع في الحاجب الأيمن، هذا يحتاج إلى إحساس، ولهذا علامات تقريبية. تضح بس الفكرة؟ هذا واضح، لازم يكون 100%. أنت خلي هذا شرقك وهذا غربك، وانت واقف بالضبط، بحيث يكون مثلا أنفك باتجاه 90 درجة، عشان لو مالت أول ما يصير في الحاجب الأيمن، ولا لو قد يعني لو ذهبت زاوية قد يكون بعد فترة تحس بهالشعاع، واضح؟ ومن العلائم، هل مو فوق استدلالي صار؟ ما يناسب يعني فوق البحث.
بحث مال لمعة مثلا كذا ما. ومن العلائم صيرورة الشمس على الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب بشرط، لكن بشروط، بحيث يكون متجها ناحية الجنوب ويكون 100% 90 درجة مواجه هذه النقطة. يقول حيث يصير خط نصف النهار ما بين الحاجبين، يعني له قص الشرق والغرب ما بين الحاجبين، لأن جعله بتعبير بين يديه، واضح، بين الحاجبين يصير. ويكون وين؟ ويكون أنفه، هذا أنفه يكون وين؟ مسامة وين؟ مسامة 90 درجة. فإذا مالت إلى الحاجب الأيمن كان ذلك دليلا على انحرافها عن خط نصف النهار، لأن تحركت من الشرق إلى الغرب، مالت. وهذا مضافا إلى كونها وجدانية، يعني علامة لو نظرت إليها بالحساب الحسي صحيح، بس تحقيقها في الخارج صعب. قد أشير إليها في رواية المجالس عن النبي صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن. والرواية مطلقة لمن واجه الجنوب، بس هي أمور قطعا تقييرات تكوينية، تقييرات وجدان متمسك بإطلاقها بعد، واضح ما لها معنى أطلق، قضية تكوينية. هذه الرواية عبر عنها رواية، هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل في مكان، في أكثر من مكان، ذكرها في الباب الحادي عشر من أبواب المواقيت الحديث الخامس كما أشار المصنف إلى هذا، ماذا؟ إلى هذا المصدر في صفحة 164. فإذا راجعنا صفحة 164 يقول: وقد تقدم في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. تقد تقدم، وين تقدم؟ صاحب الوسائل، ما ذكر السند، ما نقدر نحط سندها صحيح. صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في الجزء الأول صفحة 397، الجزء الأول صفحة 397 397 في الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء الحديث التاسع عشر، الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء الحديث التاسع عشر. وذكره الشيخ، وذكره الشيخ الطوسي في المجالس، رواية كتاب المجالس أيضا في صفحة 25، رواية طويلة اقتطعها صاحب الوسائل، الأماني للشيخ الطوسي صفحة 25. خب هذه الرواية إذا راجعنا السند في صفحة 397 من الجزء الأول، لاحظوا هذه الرواية مبتلات بالضعف السندي لوجود عدة مجاهيل فيها، إن لم نقول يعني جلهم مجاهيل، هكذا سند الرواية. الحسن بن محمد الطوسي، شيخ الطوسي في مجالسه عن أبيه، لا إشكال في وثقة والده، عن المفيد على العين والرأس، عن علي بن محمد بن حبيش، هذا مجهول ما شاء الله كلهم مجهول الآن، علي بن محمد بن حبيش مجهول، عن الحسن بن علي الزعفراني مجهول، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي فيه خلاف. نعم، لا إسحاق بن إبراهيم كان نفس عائلته، بس مو هذا.
أنا عبارة عن في المجالس أبو إسحاق إبراهيم.
إسحاق هو نفسه. فيه خلاف، ما التفت. إسحاق بن إبراهيم الثقفي هذا نفس المختار.
لأن هناك في المجالس مو عبد
الله. أبو إسحاق.
أبو إسحاق
اللي هو نفسه. إسحاق بن إبراهيم الثقفي. ما له توثيق خاص وفي كلام وثاقة ال.
إبراهيم نسائي الثقفي.
نعم،
على التحقيق
في كلام. نعم، عن عبد الله بن محمد بن عثمان مجهول، عن علي بن محمد بن أبي سعيد مجهول، مجهول ما له توثيق، عن فضيل بن الجعد مجهول، عن أبي إسحاق الهمداني أيضا لا توثيق له. فكل الرواية يعني ما شاء الله ستة يمكن خمسة كلها مجاهيل. نعم، خذوا سنقلة في المجالس
على وثاقة.
فإذا هذه الرواية ماذا ضعيفة، لكن نحن قلنا أن باب المؤين وإلا هي قضيتك تكوينية. البحث الخامس، المسألة النقطة الخامسة، وهي نقطة مهمة وقع فيها النزاع. ذكرنا سابقا أن منتصف الليل موضوع لمجموعة من الأحكام الشرعية، فمنتهى وقت صلاة المغرب والعشاء نصف الليل، وبداية صلاة الليل على المشهور نصف الليل، فما هو المراد من منتصف الليل؟ وكيف نحسب منتصف الليل؟ يوجد عندنا هنا رأيان في المسألة، مسلكان. المسلك الأول مسلك المشهور، وهو أن نصف الليل هو المنتصف الواقع بين غروب الشمس وطلوع الفجر، لأن المراد من الليل هو غروب، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمنتصف هذه المسافة، منتصف هذا الزمان يكون هو نصف الليل مشهور. فإذا كان من الغروب مثلا، إذا كان الغروب مثلا الساعة كم؟ 6، وكان طلوع الفجر الساعة 4 الصبح، كم ساعة من 6 ل 4؟ 10 ساعات، 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4، نصفها كم؟ 5 ساعات. ضيف 6 ساعات، ساعة 6 عندنا نصف الظهر المغرب، ضيف 5 ساعات، كم يصير نصف الليل؟ 11 6 7 8 9 10 11، فيكون نصف الليل الساعة 11. بين طول بين غروب غروب الشمس لوقت صلاة المغرب إلى وقت صلاة الصبح لطلوع الفجر، فتحسب كم الزمان، تقسم على 2، النتيجة تجمعها مع وين؟ مع بداية وقت صلاة المغرب. الغروب لوقت صلاة المغرب نقصد هاي الغروب،
يعني
هاي حل الخلاف انه كيف يتحقق الغروب بناء على
يبني على ان الغروب هو
لا
لا صلاة المغرب تكون
لا لا، اذا قلنا بانه الغروب قصد وقت صلاة المغرب، الغروب بمعنى اللي هو وقت صلاة المغرب، هل وقت صلاة المغرب هو سقوط القرص والاستتار او ذهاب الحمرة المشرقية؟ فاللي يبني على الحمرة المشرقية يبدأ الحساب من الحمرة، وقت الحمرة المشرقية، اللي يبني على استتار القرص يبدأ من استتار، اللي يحتاط يحتاط بعد، لا لا في نصف الليل لا ما يفصلون. يقولون منتصف الليل هو منتصف الوقت بين وقتي صلاة المغرب ووقت صلاة الصبح، فمتى وقت صلاة المغرب؟ على الخلاف يأتي البحث السابق، ومقتضى الاحتياط والاحتياط. هذا هاي نظرية، وهي نظرية المشهور. النظرية الثانية مختاره سيدنا الخوئي ولم يوافق عليه المحققون، ما وافقوا سيد الخوئي، فقال أن نصف الليل هو المنتصف ما بين وقت المغرب وطلوع الشمس، لا طلوع الفجر، طلوع الشمس. ففي مثالنا المزبور إذا كانت صلاة الصبح مثلا الساعة 4 وطلوع الشمس الساعة 6 مثلا، فنحسب من وقت صلاة المغرب هذا الليل، من وقت صلاة المغرب إلى وين؟ إلى طلوع الشمس، فيكون كم ساعة؟ 12 ساعة، قسم على 2 6، فبناء على رسول الخوي يكون الساعة 12 نصف الليل مساعة 11. ورتب السيد الخوئي آثار على ذلك، فقال كل مورد جاء فيه موضوع منتصف الليل فنحمله على المنتصف ما بين غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، إلا إذا دل دليل خاص في المسألة، كما في حج وكذا، في بحثون في النفرة مثلا كذا، بحثون تترتب ثمرة في الحج أنه لا بد أن يبيت في منى، تذكرون بيت في منى، إما النصف الأول وإما النصف الثاني، يحتاج نصف الليل وين؟ عشان في النصف الأول والنصف الثاني في منى. فهل السيد الخوي هناك مبنى نفسه هني قد يقول مبنى عندنا قرينة خاصة أن المراد بالنصف الليل إلى طلوع الفجر، واضح؟ فإذا هذه مسألة عامة، فيقع الكلام ما هو الدليل على مسلك المشهور وما هو الدليل على رأي السيد الخوي. أما المشهور
ما فيهم
الشيخ عندهم إذا كان بدء اليوم في وقت الفجر أو بدء اليوم يكون بيوم
هذا خلاف العلاقة هذا
الهاشة
نعم الليل في مقابلنا يوم لأن في الشارع عندنا ليل وعندنا يوم خب إن قلنا بأن الليل هو من طلوع إلى طلوع الفجر فاليوم يبدأ من طلوع الفجر نعم السيستان أكثر المشهور نعم إن قلنا بأن الليل ينتهي من طلوع الشمس فإنه يبدأ اليوم من طلوع الشمس
يعني
أي مسألة نعم ولهذا لو جاءنا رواية يستحب غسل الجمعة في يوم ماذا في يوم الجمعة يستحب غسل الجمعة في يوم الجمعة متى تغتسل على رأي المشهور يوم الجمعة يوم الجمعة يعني متى يبدأ صلاة فجر على رئيس الخوي يقوم من طلوع الشمس لأنه في هذه الفترة ما جاء يوم الجمعة يوم الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وإلا أنت بعدك في ليلة الجمعة هذا المسألة ترتب على ديك هذه تحديد نعم تحديد مفاد الليل يترتب على اليوم لا تحديد مفاد اليوم يترتب على الليل لأن الأدلة كلها ناظرة إلى الليل نعم إلى الليل في تحديد الليل يتحقق حدد اليوم نحدد وش الليل ما عداه يكون يومان واضح فاحنا كل أدلتنا الآن نتكلم أدلة في إثبات الليل فما عداه يكون يوم يومان وما عدا وقت ليس هو ليل ولا يوم على أي حال نعم
ليس من الليل ولا من النهار
أيهو
في مناظرة كان
نعم هي
نشير
إلى يعني مو صار خالد نشير إلى قضية أخرى قضية إنه هذا اليوم هذا الوقت من لحظات أخرى يعني يتوارد الملكين ملك الليل وملك النهار كذا المهم
شوف الماء متى تحقق على الآثار
ها
شوف الماء متى تحقق على الآثار
أنه
بالليل أو بالنهار
كيف يعني شوف
الماء
بلي كل شيء كل ما يترتب عليه عنوان اليوم اللي في هذا البحث كل حكم أخذ في أثره يوما أو ليلا نصف اليوم نصف الليل يترتب عليه هذا البحث خب أولا نستدل على ماذا نتكلم إلى دليل المشهور استدل المصنف للمشهور بدليلين الدليل الأول دليل وجداني وجداني وهو الرجوع إلى المرتكز العرفي إلى أن بندقق أكثر المرتكز العرفي الممضى من قبل الشارع الذي لم يصدر منه ردعون والدليل الثاني الرجوع إلى الروايات أما الدليل الأول وهو الدليل العرفي فإنه لو سألنا العرف والمرتكز العقلائي قصد العرف مثل عقل واحد أنه لو قال العبد لو قال المولى لعبده جئني في الليل فقام العبد وجاءه بعد صلاة الصبح فهل العرف يقول بأن العبد امتثل أمر المولى بغض عن الشارع الآن خلافات سيلخوي للجماعة أنت الآن جديد جاي ما تدري سيلخوي قلت لي ولا تدري في المسألة فجاء العبد بعد طلوع الفجر صلى صلاة الصبح عقب قرد على الصباح وجل باقي تطلع الشمس خمس دقائق فقال العبد أنا امتثلت لأن جئتك في الليل هذا الآن ليل أنا الضوء طالع الإصفار قد تحقق والمولى قال له أنت أي ليل أنت مجنون الآن تحقق الإصفار ذهبت الظلمة فكيف تقول جئتني في الليل فلو عرضت هذه المسألة على محكمة العقلاء إن كانت عندهم محكمة فيقولون الحق لمن الحق للمولى والعبد لم يمتثل لأنه لم يأتي له في الليل فهذا منبه عرفي وجداني ارتكازي على أن الليل لا يحصل إلى طلوع إلى طلوع الشمس بل يحصل إلى طلوع الفجر وهذا المنبه الوجداني العرفي الارتكازي لم يردع عنه الشارع ولم يأتيني بيان من الشارع قال بأن هذا الارتكاز العرفي باطلون وحيث أن الشارع لم ينبه على بطلان هذا الارتكاز العرفي وهذا الارتكاز له مدخلية في فهم الأحكام الشرعية لأن الشارع قد أخذ في موضوع أحكام الليل والنهار ورتب أحكام كثيرة فلو لم يرضى بهذا المرتكز لردع وحيث أنه لم يردع يكون هذا إمضاء للمرتكز فهذا تمسك بإمضاء الشارع للمرتكز العرفي. هذا دليل الأول. الدليل الثاني رواية ذكرها صاحب الوسائل في صفحة 256 وهي صحيحة مرازم 256. هذه الرواية نعم كل الجزء الرابع. هذه الرواية هكذا سندها: وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم. مرازم لا إشكال في وثاقته ويوجد نص على توثيقه وهو اسمه ماذا؟ مرازم بن حكيم الأزدي حسب ما استخرجنا اسمه مرازم بن حكيم الأزدي. إنما الكلام في هارون. نعم 256 الحديث السادس. نعم. إنما الكلام في هارون. فهل هارون ثقة أو ليس بثقة؟ بعض الأعلام ضعف الرواية لأن هارون اسم مشترك بين أشخاص كثيرين. أنا أمس لاحظت المعجم لعله يمكن 14 شخص اسمه هارون. فلعدم تمييزه هارون في هذه الطبقة قال أن هذا الشخص مجهول فأسقط الرواية عن الحجية. والصحيح وما ذهب إليه سيدنا الخوئي حيث أن هارون في هذه الطبقة الذي يروي عن مرازم ويروي عنه علي بن الحكم المراد من هارون هو هارون بن خارجة وهو ثقتان. فلو تلاحظون في مال سيدي نور حط هارون قوسين ما يلاري ما عارف يحط قوسين يعني مشترك ما عارف انه لا قدر يميزه مع انه شوف مو كل شيء كمبيوتر صحيح تحتاج الى فن. اذا تراجع الطبقات تقرا اسماء الاشخاص هارون وتبحث عنه يتميز بلحاظ الطبقه انه هذا هارون هو هارون ابن خارجة اسمه ويتكرر. نعم يتكرر في الروايات واضح يعني فيكون الرواية ولهذا عبر المصنف عن الرواية بأنها صحيحة من خارج العام اسمه محليه بس يعني ثقته نعم توثيق خاص نعم له توثيق خاص. قال متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلها آخر الليل. كيف يستفاد من هذه الرواية أن المراد من نصف الليل هو ما يدعيه المصنف؟ شلون؟ متى أصلي صلاة الليل؟ قال صليها آخر الليل. ها. نقول عندنا مقدمتين. المقدمة الأولى نأخذها من هذه الرواية وهي أن منتهى صلاة الليل أو أنه ماذا أن آخر وقت أو قل آخر وقت أن الإمام أمر المكلف أن يصلي الصلاة آخر الليل. ومقدمة ثانية عندنا أنه منتهى صلاة الليل هو ماذا؟ منتهى صلاة الليل هو طلوع الفجر. فيستفاد من كلام الإمام أن آخر الليل هو طلوع الفجر. ليش؟ لأنه المكلف الأفضل له أن يصلي صلاة الليل متى؟ آخر الليل. كلما آخر الصلاة فهو أفضل. فلو يعني روايات أخرى صلها عند طلوع الفجر لأنه أفضل وقت يصلى فيها صلاة الليل في آخر الليل في آخر وقت من الليل. وما هو المراد من الليل ببركة الروايات التي حددت أن منتهى صلاة الليل هو طلوع الفجر؟ أن المستفاد من الرواية بضم القرين الخارجي أن منتهى وقت صلاة الليل هو طلوع الفجر يعني صليها متى عند طلوع الفجر. وإلا لو كان المراد من الليل هو طلوع الشمس لكان معنى الرواية صليها آخر الليل يعني صليها عند آخر طلوع الشمس. هل معنى واصل لمفاسد؟ وبعبارة أخرى التفت لا يخلو إما أن يكون المراد من الليل هو ماذا؟ هو إلى طلوع الفجر وإما أن يكون من المراد من الليل هو طلوع الشمس. فعلى الأول يكون المعنى صلها آخر الليل آخر طلوع الفجر، وهذا لا إشكال في هذا المعنى، لأنه كما دلت النصوص أن منتهى صلاة الليل هو طلوع الفجر، فصلها عند آخر طلوع الفجر، لأنه ماذا؟ لأنه هذا وقتها وهو أفضلها. لكن على التفسير الثاني أن المراد من الليل طلوع الشمس، كأن الإمام قال صلها آخر طلوع الشمس، وهذا المعنى فاسد، لأنه معنى ذلك أنه الإمام أمر المكلف أن يصلي صلاة الليل متى؟ قبل أن ماذا؟ قبل أن تشرق الشمس مثلا بربع بعشر دقائق، والحال أن هذا معنى فاسد قطعا، لأنه صلاة الليل تنتهي بما بطلوع الفجر. شفتين؟ إذن الليل يدور بين احتمالين، إما طلوع الفجر وإما طلوع الشمس. على الاحتمال الثاني يلزم من التالي فاسد قطعي لا نقبله، فهذه قرينة على أن المراد من الليل هو طلوع الفجر. يقول وغيرها مما هو بهذا المضمون أو ما يقرب من، يعني وثر روايات كثيرة، واضح. فعلى السيد الخوي أن يقول ماذا؟ أن المراد من الليل في هذه الروايات هو خصوص إلى طلوع الفجر ببركة القرينة الخارجية، فيكون هنا استعمال مجاز، استحمل الاستعمال المجازي على الروايات الكثيرة بقرينة خارجية. بعيد لما بعيد؟ بعيد؟ بعيد. واضح الفكرة؟ الأمر السادس يأتي إن شاء الله دليل السيد الخوي ما هو؟ لإثبات أن الليل إلى طلوع الشمس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد. أنا الحين قلت أخذ الكلام سريع وإشكال جواب سريع. قلت لعل السيد الخوي يقول بأن هذا دليل لكم، هل ببركة القرينة الخارجية استفدنا أن المراد من الليل هو إلى طلوع الفجر، ببركة ما دل على أن منتهى وقت صلاة الليل هو طلوع الفجر، فلا يكون دليل على مخلام الدعاء، لأن هذه قرينة.
صلى
معكم. نعم. نقول لا، نقول حملوا هذه الروايات الكثيرة المتكثرة على نحو المجاز لأنه قرينة خارجية بعيد جدا.